الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد الله يان يؤكد استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون. القوات التركية تجدد اعتداءاتها بالمدفعية على محيط تل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن المعتقل ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران على أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية. وأكد أمير عبداللهيان استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وقال إن المحادثات مع السعودية ستستمر على شكلها السابق، لافتا إلى الاستعداد لعودة العلاقات معها وإعادة فتح سفارتي البلدين. بدوره أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي استعداد طهران للعودة إلى التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وقال إنه تم حل النزاعات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمشكلة الوحيدة هي قضية الضمانات. وحول مجريات منتدى حوار طهران والكلمات التي ألقيت خلاله لا سيما كلمة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إليكم التقرير التالي.
في إطار العمل على إيجاد أطر للتفاهم والحوار داخل المنطقة، عقد في العاصمة الإيرانية منتدى طهران الثالث للحوار، حضرته مجموعة من الشخصيات من عدة دول إلى جانب شخصيات فكرية من مراكز مختلفة للفكر في العالم. المنتدى الذي حمل عنوان سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية نهج للصداقة وبناء الثقة، وخلاله أكد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان أن منتدى طهران يقوم على أساس حسن الجوار، مشيرا إلى أن بلاده تضع مفهوم الحوار على رأس أولوياتها.
نحن نؤمن بالتآزر والتعامل مع جميع الدول خاصة الجوار، ونستطيع أن نؤدي دورا بناء في تعزيز علاقات المنطقة. إن قضية فلسطين أم القضايا وباتت وصمة عار على من ظلموا هذا الشعب وتشدقوا بحقوق الإنسان.
رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي وخلال المنتدى قال إن الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه شتى الصعوبات لكنها ما زالت قوية وصامدة، وأشار إلى انهيار تحكم القطبين وظهور قوى جديدة في العالم.
العالم الآن في تغير مستمر، انهار تحكم القطبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأصبح العالم محكوما من قبل قوة واحدة تساندها بقية الدول الرأسمالية.
دينيس مونكادا وزير خارجية نيكاراغوا وخلال المنتدى دعا إلى عالم متعدد الأطراف يقوم على المساواة والثقة.
هناك العديد من الأزمات الإقليمية وسببها نظام الهيمنة، ونشدد على ضرورة إقامة التعددية العادلة والشاملة للجميع ونظام مبني على الثقة بين الدول.
حوارات مهمة طرحت في المنتدى تمثلت في أهم مواضيع وقضايا المنطقة والسيناريوهات الاحتمالية لهذه المنطقة الحساسة، كما بحث المنتدى آخر التطورات في غرب آسيا والأمن في الخليج الفارسي والروابط الإقليمية وأمن الطاقة والأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والعالمية وآفاق السلام والحكومة الشاملة في أفغانستان.
حوارات استراتيجية من أجل الوصول إلى العلاقات الإقليمية والوقوف أمام قوى الشر من داخل المنطقة وخارجها التي تنفذ إجراءات أضرت شعوب المنطقة.
استقبل المرجع الديني الأعلى في العراق آيت الله السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف الأشرف كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره. إلى ذلك قال مصدر أمني عراقي داعشيا قتل وأصيب آخر جراء كمين لقوات الشرطة في قرية علي السلطان في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، وكان 9 منتسبين بالشرطة العراقية بينهم ضابط برتبة رائد لقوا حتفه مؤخرا إثر انفجار عبوات ناسفة عقبه تبادل لإطلاق النار مع إرهابي داعش بإحدى قرى الناحية ذاتها. وللمزيد حول آخر المستجدات والتطورات السياسية والميدانية في الشأن العراقي نستمع وياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
كشف مصدر أمني عن مقتل أحد عناصر عصابات داعش وأصابة آخر بجروح في كمين لقوات الشرطة العراقية في ناحية الرياض غرب كركوك، فيما أدانت قوى أقليمية ودولية الجريمة الإرهابية التي استشهد فيها ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين وأصيب آخرون. وتبنى داعش الإرهاب المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له دورية للشرطة الاتحادية لعبوة ناسفة زرعت خلال ملاحقة الدورية لعصابة إرهابيين. وأدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي مجددا تأكيد تضامنه مع العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره ودعمه لكل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن والاستقرار. بنفس السياق أدان مجلس التعاون الإسلامي الجريمة الإرهابية وأكد دعم العراق في مساعيه لمواجهة الإرهابي والتطرف، وأعلنت السفارة الأمريكية إدانتها للجريمة، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة إدانتها للجريمة وتضامنها مع العراق في إجراءاته لمكافحة الإرهاب. على صعيد ثاني، أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أنه سيشارك غدا في مؤتمر قمة بغداد الثاني الذي سيعقد في عمان بمشاركة عدد من قادة وزعماء دول المنطقة وبمشاركة الرئيس الفرنسي. وتوقع مراقبون من خلال مشاركة إيران أن يطلق الملتقى فرصا للحوار بين الجمهورية الإسلامية والسعودية ودول المنطقة، مع احتمال مناقشة بعض جوانب التوقف والمفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية. على صعيد ثاني، أعلن المستشار الخاص ورئيس فريق التحقق من جرائم داعش الإرهابية كريستال ريتشارد بعد لقائه المرجع الدين الأعلى في العراق السيد علي السيستاني دام ظله قبل ظهر اليوم في النجف الأشرف أنه قد حظي وفريقه بشرف عظيم بلقاء السيد السيستاني، مؤكدا أنه استرشد بحكمة السيد وتوجيهاته. وقال مكتب المرجع الدين الأعلى في النجف الأشرف أن السيد السيستاني استمع إلى توضيح موجز من ريتشارد حول الخطوات التي قام بها فريق التحقق، واستذكر سماحته الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون، وأشاد بإجلال وإكبار بالتضحيات الجسام التي قدمها أبنائهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحما على شهدائهم الأبرار وداعين للمصابين منهم بالشفاء والعافية. وأكد سماحته على أنه لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، كما أكد سماحته على ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحايا ولا سيما من النازحين واللاجئين. بأبوة كاملة للجميع، يستذكر المرجع الكبير آية الله السيد السيستاني جميع الضحايا ويطالب بإنصافهم دون أن ينسى المضحين والشهداء والمصابين واللاجئين والنازحين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها بقذائف المدفعية منطقة تل تمر بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة، ما ألحق بالممتلكات العامة والخاصة أضرارا جسيمة. بدورها ساعدت هيئة تحرير الشام الإرهابية عملياتها ضد الجيش السوري بشن هجمات على مناطق متفرقة من محافظتي إدلب واللاذقية. يأتي ذلك تزامنا مع استمرار التوتر بين عناصر هذه الجماعات مع الوحدات السورية على جبهة عفرين في حلب إثر اختطاف عدد من الجنود السوريين وإطلاق سراحهم لاحقا. وفي المقابل قصفت الوحدات السورية بالصواريخ مواقع الإرهابيين في جبل الزاوية بمحافظة إدلب. شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاوق على أن العلاقة بين الحزب وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان علاقة تعاون وتنسيق، وهي مستقرة ومستمرة لأن حزب الله يحترم القرار 1701.
كلما مر على لبنان يوم وليس فيه رئيس للجمهورية زادت معاناة اللبنانيين. كل يوم يمر وليس فيه رئيس للجمهورية يعني تضييع للفرص التي يدفع ثمنها اللبنانيون في اقتصادهم وفي استقرارهم. جماعة التحدي والمواجهة أدخلوا البلد في نفق مظلم لا سبيل للخروج منه إلا بالتوافق. أما الذين ينتظرون وساطات الخارج هم ينتظرون الحل الأبعد. الوساطات الخارجية خجولة ولا تزال قاصرة عن إنتاج حل لأزمة انتخاب رئيس الجمهورية. حزب الله لا يراهن على الوساطات الخارجية. حزب الله يدعو للتوافق الداخلي لأن التوافق الداخلي هو الأضمن والأقصر والأسرع.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقل المصاب بمرض السرطان ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة. وأكدت مصادر مقربة من أبو حميد أنه دخل في غيبوبة نقل على إثرها للمستشفى، في حين ناشدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيم زيارة عاجلة لعائلته. ويعد أبو حميد واحدا من أصحاب الحالات المصابة بهذا المرض داخل سجون الاحتلال الصهيوني. في سياق متصل، حذرت عائلة الأسير علي الخروب المصاب أيضا بالسرطان من استشهاده بسبب تدهور حالته الصحية ومماطلة الصهاينة في علاجه. شيعت جماهير حاشدة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين جثمان الشهيد تامر نشراتي الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بجراحة أصيب بها قبل عدة أيام في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى، كشفت سلطات الاحتلال عن عملية دهس نفذت قبل نحو 10 أيام في تل أبيب وأدت لإصابة مستوطن بجروح. وقدم الاحتلال لائحة اتهام بحق الشاب الفلسطيني علي حامد من سكان قرية سلوات في رام الله لتنفيذ عملية الدهس، واعتقلته بعد مدة من تنفيذها حيث خضع للتحقيق المكثف من الشبك الإسرائيلي. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخبار متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر النظام السعودي من استمرار مخططاته الرامية إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني. العاصمة السودانية الخرطوم تشهد تظاهرات شعبية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ شهور. سجناء من طالبان باكستان ينجحون بالسيطرة على مركز للشرطة ويطالبون بالحصول على ممر آمن لأفغانستان. أهلا بكم من جديد. حذر المجلس السياسي الأعلى في اليمن من مغبة استمرار الأوضاع في البلاد على ما هي، مؤكدا جهوزية قوة صنعاء لمواجهة أي تهديد. وتوعد المجلس باتخاذ صنعاء إجراءات مناسبة لمنع مخططات الرياض الرامية إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية. واعتبر إحراز تقدم في الملف الإنساني مؤشرا على المصداقية لإنجاح أي وساطات أو مفاوضات في الأزمة، وقال إن تحقيق السلام يتم عبر الاستجابة لحقوق الشعب اليمني أبرزها صرف رواتب الموظفين وفتح جميع المطارات والموانئ مع رفع القيود على الواردات خاصة النفطية والغذائية. أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن الأمم المتحدة توفر الغطاء للقرصنة البحرية التي يقوم بها تحالف العدوان السعودي بحق سفن المشتقات النفطية التابعة لحكومة صنعاء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحالف العدوان الأمريكي السعودي لا يزال يمارس أعمال القرصنة في البحر الأحمر، سواء قبل الهدنة أو أثناء الهدنة أو بعد الهدنة، القرصنة والاحتجاز لا زال مستمر. اليوم نحن نعاني من تصعيد خطير، أن هناك يعني 5 سفن محتجزة جميعها تم شراءها وتم سداد قيمتها مقدما من قبل التجار، لم تأتينا لا منحة ولا مساعدة من أحد، تعرضت للتفتيش القصري أيضا في جيبوتي، ومع ذلك تم القرصنة عليها واحتجازها من قبل تحالف العدوان، ولا يوجد أي سبب ولا يوجد أي مبرر لهذا الاحتجاز. الأمم المتحدة هي اليوم هي من توفر الغطاء اللازم لهذه القرصنة وهذا الاحتجاز، لأن الأمم المتحدة هي اليوم من تطلب من قبطان السفينة بأن يتحرك إلى قبالة سواحل جيزان وينتظر حتى التحالف أن يأذن له تحالف العدوان بالدخول إلى ميناء الحديدة. يعني لا زال الحصار مستمر والقرصنة مستمرة، لذلك هم يتحملون كامل المسؤولية عن التداعيات التي ستحصل في حال لم تدخل هذه السفن.
شهدت مدينة الخرطوم تظاهرات شعبية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ أشهر في الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، وطلب المحتجون المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية والقصاص من قتل الاحتجاجات السابقة. من جهتها استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز والمياه لتفريق المشاركين في المسيرات بعد اقترابهم من القصر الرئاسي، في حين عرقلت الشرطة طريقهم بآليات مصفحة. هذا وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع والجسور التي تربط العاصمة بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري المجاورتين، وذلك بهدف منع وصول المحتجين منهما. وحول مسيرة اليوم في السودان في الذكرى السنوية الرابعة لثورة ديسمبر، نتوقف عند التقرير التالي.
في مثل هذا اليوم 19 ديسمبر قبل 4 سنوات، كانت الشرارة الأولى لثورة ديسمبر من مدينة عدبرة شمال السودان التي أزاحت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ومنذ ذاك التاريخ والتظاهرات مستمرة من قبل الشارع السوداني بعد أن فشل العسكر والأحزاب السياسية في إدارة الدولة السودانية.
إحنا لنا 4 سنة في الشوارع، ودي عندها معنى واضح وكبير جدا، إن الثورة دي حتنتصر وحتنتصر لشعاراتها وشعاراتها الكبيرة الحرية والسلام والعدالة الحقيقية.
ونحن طبعا مواصلين، يعني بتحصل تسويات، بتحصل شنو، بتحصل حاجات في النص، الشارع ما شغل، باع عنده غاية محددة، الهدف الأساسي إبعاد المكون العسكري من العملية السياسية تماما، لأنه ما طالما المكون العسكري موجود في السياسة السودانية حيكون في دم.
انطلقت المليونية في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وفي خاطر المتظاهرين مئات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين، وكان الهتاف والشعارات بإسقاط النظام العسكري ورفض التسويات التي ترعاها بل وتخطط لها دول عربية وغربية تبحث عن مصالحها الشخصية لاستنزاف موارد البلاد. لذا أيقن الشعب السوداني أن لا حل لخروج العسكر من المنظومة السياسية إلا باستمرار التظاهرات السلمية في شوارع السودان.
الثورة ما بتقف، لا توقفوا تسوية سياسية، لا توقفوا بيدا مشوهدة، ولا توقفوا كل المساومات اللي بيكونوا في كورنسيا وقلب الغرطوم هنا من النخبة السياسية والعساكر.
نحن الشعب السوداني ده تعبنا تعب شديد، لا من العسكر ولا من الأحزاب، ما شايفين زول بيحكمنا ولا شايفين أي حاجة غير الشارع ده يكون كل يوم يكون فوق صبا.
ورغم القمع المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والاعتقالات الممنهجة للمتظاهرين من داخل الأحياء وعمليات الكر والفر، إلا أن المتظاهرين أكدوا أن المستقبل يزداد قتامة في ظل وجود العسكر على دفة الحكم.
الشارع السوداني مصر على لآته 3، وهو يرفض الاتفاق الإطاري السياسي بين العسكر وقوى الحرية والتغيير باعتباره شرعنة للانقلاب العسكري.
تمكنت مجموعة من مسلحي حركة طالبان الباكستانية باحتجاز عناصر أمنية داخل مركز للشرطة في إقليم خيبر بختونخا، وقال مصدر مسؤول في الإقليم أن 10 من منتسبي الشرطة ما زالوا محتجزين كرهائن في منطقة بانو القبلية، مضيفا أن المسلحين يطالبون بالحصول على ممر آمن لأفغانستان. وبحسب المصدر فإن المسلحين البالغ عددهم 30 عنصرا هم سجناء نجحوا بالسيطرة على هذا المركز. وفي المقابل ذكر مسؤولون أن الجيش الباكستاني قد يقتحم هذه المنشأة في حال فشل المفاوضات الجارية بينه وبين عناصر طالبان الباكستانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا وتدريب الكوادر المحلية. بوتين ولدى لقائه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك أشار إلى إمكانية الجانب الروسي في بناء المفاعلات وتطوير العلوم والتكنولوجيا. ولفت بوتين إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين على كافة الصعد، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين موسكو ومينسك ارتفع بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، وهي نسبة قابلة للارتفاع. وكانت روسيا أعلنت مطلع الشهر الجاري إجراء تعديل على اتفاقية مشتركة مع بيلاروسيا ليعلن البلدان تشكيل قوة عسكرية للأغراض الدفاعية. وللمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على وقع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي توشك على إنهاء الشهر العاشر، تتحدث تقارير أن الأسابيع القادمة ربما تكون حاسمة للقتال، حيث اعتبرت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزيري الدفاع والخارجية إلى بيلاروسيا استعدادا لشن هجوم جديد وواسع بالتعاون مع بيلاروسيا أو من أراضيها، حتى أن كييف اتهمت مينسك بأنها تزود الجيش الروسي بالوسائل المادية والتقنية والذخيرة من مستودعاتها. ونفى الكرملين أن تكون زيارة بوتين تأتي لإعداد العدة لشن هجوم مشترك روسي بيلاروسي على الحدود الشمالية لأوكرانيا. ميدانيا هاجمت روسيا بعشرات الطائرات المسيرة الانتحارية العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، مستهدفة البنية التحتية الحيوية في ثالث هجوم جوي عنيف تشنه موسكو في أقل من أسبوع. وقالت شركة أوكرينيرجو المشغلة لشركة الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ أثر على عدة مواقع بينها مدينة كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق خاركييف وسومي وبولتافا وزابوروجيا. وبالمقابل أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 4 صواريخ هارم أمريكية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورد المتاخمة لأوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونتيسك وزابوروجيا وخيرسون. إلى ذلك أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري على أراضي أوكرانيا، ما يهدد بمواجهة مباشرة مع روسيا، مؤكدة أن موسكو لا ترفض الحوار مع واشنطن على مختلف المستويات، ولكن لتحقيق تقدم بسيط هناك حاجة لخطوات متبادلة. الموقف الروسي جاء ردا على تصريح المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن رئيس جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي من أجل السلام في أوكرانيا. وما بين التصعيد في جبهات القتال والحديث عن السلام، أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 304 ملايين دولار، بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يؤكد استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون. القوات التركية تجدد اعتداءاتها بالمدفعية على محيط تل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن المعتقل ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة. بهذا وصلنا وإياكم إلى الختام. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يبهجكم ويدخل السرور إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات.
أيها الطائب، من الملاحظ أن بعض النقاد المحسوبين على الحداثة ساهموا كثيرا في تخريب الساحة النقدية العربية والإسلامية، إذ لم يضعوا في مقاييس منهجهم النقدي حسابا للمقدسات والشرائع والمثل، بل على العكس ذهب بعضهم إلى وضع مقاييس مضادة تنص على الفصل بين الفكر والفن، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فدعوا إلى رفض الفكر تماما أيا كان، وإن كانوا هم أنفسهم لم يأخذوا بالمبدأ الذي دعوا إليه، لأنهم في حقيقتهم لم يرفضوا الفكرة كله، بل رفضوا منه الفكرة الديني والأخلاقي والتنظيمي فحسب. هذا في حين أنهم توجهوا بكل قواهم إلى إقامة فكر إلحادي متحلل فوضوي يحل محل الفكر الأول، وهذا كله أدى بالأدباء والشعراء خاصة إلى عدم الالتفات إلى الفكر، فإذا فعلوا فإنهم لا يصرون على محاسبة أنفسهم قبل أن يخرج عملهم الأدبي إلى الناس، فتأتي أعمالهم مشوشة فكريا أو منحرفة أو ساقطة، وهكذا أصبح الناقد يشجع الأديب على الانحراف والسقوط الفكري، وتمادى كل منهما في الخروج على كل قاعدة في الأدب أو النقد.
نعم مستمعين الكرام، وبذلك أصبح وجود المنهج النقدي الإسلامي ضرورة ملحة، فلا يتوقف هذا الانحدار والتدهور إلا بوجود تيار نقدي إسلامي جريء يرسي قواعد الأدب والنقد على أسس متينة قابلة للتطوير للتغيير والإضافة للإلغاء والبناء للهدم. وتتأكد الحاجة إلى منهج النقد الإسلامي بعدما عرفنا ما تزخر به ساحة النقد العربية المعاصرة من تخبط منهجي ما بين تبن للبنيوية والتفكيكية ومدارس التحليل النفسي وغيرها.
من المؤكد أعزائنا الأفاضل أن المنهج النقدي الإسلامي هو الأقدر على تسلم مقاليد هذه الساحة النقدية لأسباب كثيرة، أهمها شهرة هذا المصطلح وقربه من ميادين الدراسات المنهجية العربية وتنوع الكتابات العربية وكثرتها في معالجة قضايا هذا المنهج، وكما نحن بحاجة إلى أدب إسلامي معاصر يواكب حياتنا ويعبر عنها، فنحن بحاجة إلى نقد إسلامي معاصر يواكب هذا الأدب ويؤصل له أصوله ويضع له معالمه وأصوله. والحق إن وجود وانتشار حركة نقدية إسلامية سيحقق ولا شك أكثر من هدف، فهو سيأخذ بيد الأدباء وخاصة الناشئين منهم، يشجعهم ويسدد خطاهم ويعينهم على مواصلة الطريق
للحركة النقدية. أيها الأكارم، فضلا عن ذلك كله، وظيفة أخرى ذات أهمية بالغة تمثل ضرورة قصوى في حلقات الأدباء الإسلاميين على وجه الخصوص، إنها تحقيق التواصل بين هؤلاء الأدباء وتعميقه وإغناؤه، حيث تقيم الحواجز الجغرافية وغير الجغرافية بينهم سدودا وحواجز يصعب عليهم اختراقها منفردين، لكي يسمع كل منهم صوته ويري عمله للآخر. إن حضور حركة نقدية إسلامية تنتشر على مدى العالم الإسلامي وتتابع بوعي وحرص ومنهجية جل ما يصدر عن أدبائه الإسلاميين، لهو بحق ضرورة من أهم ضرورات دعم الأدب الإسلامي.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون وتصغون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، عن الأخطار التي يمكن أن تواجهنا ونحن نحاول الإفادة من المناهج الغربية في النقد، نتوقف عند هذا الحوار.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الجامعي من طهران، ولأحبتي المستمعين. دكتور، النقد في الأدب الإسلامي لابد أن يتابع المناهج الغربية، ولكن عند محاولتنا الإفادة من هذه المناهج ممكن أن نتعرض إلى الأخطار، فبرأيك ما هي الأخطار التي يمكن أن نواجهها ونحن نحاول الإفادة من هذه المناهج الغربية في النقد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وجميع المستمعين الكرام. النقد الأدبي هو تحليل ودراسة وتقييم نصوص أدبية من شتى النواحي والزوايا. وفي الأدب العربي يصل النقد إلى العصر الجاهلي، وكانت هناك بيئة أدبية لدراسة الأشعار والأعمال الأدبية آنذاك بما فيها سوق أكاظة قرب مدينة مكة. وعلى سبيل المثال كانت هناك جلسة لتقييم الأعمال الأدبية بين حسان بن ثابت والخنساء عند النابغة الزبياني قبل بزوغ الإسلام. وامتد النقد الأدبي في سرد الإسلام إلى العصرين الأموي والعباسي وما إلى ذلك من العصور المختلفة. وكما أشرت في العصر الحديث تأثر الأدب العربي وجميع الآداب في الشرق تأثرا كبيرا بمناهج وأساليب النقد في الآداب الغربية، وهناك انفتاح غربي ودخول ثقافات ومناهج أدبية للغرب إلى الأدب العربية والإسلامية بما فيها الأدب الفارسي والأدب التركي وما إلى ذلك من الأدب الإسلامية. هناك مناهج جديدة للنقد الأدبي تأثرا من الثقافة الغربية ومن الأدب الغربية، ومنها المنهج البنيوي وتحليل لبنية النفس بمعنى تحليل الكلمات والعناصر المكونة له دون النظر إلى الكاتب أو أي شيء مرتبط بعوامل خارجية. هناك منهج آخر في النقد الأدبي وهو منهج تفكيكي، وهو عبارة عن منهج معارض كرد فعل على المنهج البنيوي، حيث كان يأخذ بعين الاعتبار باللغة الكاتب وجنسيته وعواطفه وأحاسيسه وعوامل خارجية، على العكس من المنهج البنيوي الذي يركز على النفس فقط. المنهج الأخير من الأدب الغربي الذي يعتمد على تحليل النفس، هذا مأخوذ من تعاليم فرويد العالم النفسي الشهير في أوروبا ومن أشهر رواده، رواد هذا المنهج في النقد العربي هو العقاد. لا غيب أن العرب تأثر بالنقد الأدبي السائد لدى الغرب في العصر الحديث، فانتهجوا مناهجه التي كانت مختلفة تماما عن النقد السابق في العصور الماضية، وكان هناك تأثرا من الأدب الغربي. ولا يمكن أن أعتبر هذا التأثر خطأ تماما، بل هناك نقاط إيجابية في تحليل النصوص وتقييمها من منظر النقد الأدبي ودقة النصوص الأدبية وتحليلها من الزوايا المختلفة. وبإمكاننا كباحث الأدب في البلدان الإسلامية استخدام النقاط الإيجابية من الأدب والنقد الغربي، وتحليل النصوص الأدبية من وجهة نظر الأدباء والمفكرين الغربيين، لكن بشرط الحفاظ على الأسس والمبادئ الدينية والتجنب عن التقليد والجمود وعدم الثقة بالذات واتباع الأسس والمناهج الغربية كلها، لأنها طبعا مرفوضة وليست صحيحة. بل ينبغي أن نستخدم الإيجابيات والدروس والعلوم والمناهج الأدبية للغرب والتجارب الغربية دون التبعية الفكرية وتقليد الأساليب والمناهج بشكل عشوائي أعمى. خلاصة القول إن النقد الأدبي مر بمراحل مختلفة في العصور الماضية في الأدب العربي إلى يومنا الحاضر، والنقد الأدبي الحديث هو تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفنون عامة وإلى الشعر خاصة.
عفوا دكتور، ولكن أنت الآن تفضلت عن الإيجابية، ولكن هل هناك أخطار تواجهنا؟ وما هي هذه الأخطار؟
نعم، أحيانا هناك بعض المشاكل، يعني التبعية عمياء من الأدب الغربي طبعا مرفوضة وغيرها من يعني إذا كان هناك تمييز بين الإيجابيات والسلبيات هذا هو منهج صحيح.
بهذه الطريقة نستطيع أن نوازن بين الإيجابيات في هذه المناهج الغربية وبين الخصائص والعناصر الذاتية للمنهج الإسلامي في النقد.
صح.
أم هناك طرق أخرى؟
نعم، الرؤية النقدية، الرؤية المتميزة بين النقاط الإيجابية والنقاط السلبية، هذا هو المهم للهوية من القضايا الأدبية والنقد الأدبي الغربي. وفي هذا السياق تأثر الأدب العربي بالنقد الأدبي الغربي خلال العصر الحديث، وهذا الأمر من الممكن أن يكون مفيدا. شريطة استخدام الميزات والنقاط الطيبة والإيجابية للأعراض الغالب.
أكيد. واصل الشكر والامتنان لك الدكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها والأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم.
نعود بكم أيها الإخوة والأخوات بعد الحوار لنكمل حديثنا حول خصائص المنهج الإسلامي في النقد. كونوا معنا وبرنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأطائب، لا يعد حضور الحركة النقدية المنهجية عسير التحقق إذا علمنا أن مصادرها الأساسية ما تزال عتيدة نابضة بالحياة، متمثلة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وعلوم أهل البيت عليهم السلام كمرجعية فكرية للنقد الإسلامي، بالإضافة إلى ما تراكم من خبرات العقل المسلم عبر تجاربه في قضايا الفكر والأدب والنقد. وهذه المرجعية الفكرية المهتدية بعلم الوحي هي التي تخضع المتغير للثابت وتعمق العلاقة مع الحق، وفي المنظور الجمالي والفني يخضع الفن لخدمة الحقيقة وتجلياتها في الإبداع.
ثم هناك المرجعية الأدبية التي يمكن أن تشكل الرؤية الجمالية والأدبية للتفاعل مع الحياة من خلال الرؤية الفكرية للعقل المسلم، ومن خلال ما حققه من النصوص الإبداعية عبر تاريخه العريق الممتد إلى عصرنا الحديث، وما يمكن أن يستخرج من قوانين الإبداع ومقاييسه من خلال هذه النصوص وتطورها الفني والجمالي، وما يتكرر من قوانين هذا الإبداع لنتعرف على الخاص والمشترك والإضافي في هذه النصوص التي هي المادة الأولى لاستخراج نظريات النقد الإسلامي من خلال إنجازات النص الأدبي الخاضع للرؤية الفكرية التي تمثل خصوصيات العقل المسلم ومعاييره في النقد، إذ يتمكن الناقد الإسلامي بهذه المعايير المحكمة من اتخاذ الموقف الملائم من جميع الاتجاهات والمناهج النقدية الأخرى، سواء منها ما يتعلق بالنقد العربي القديم أو ما يتعلق بمناهج النقد الغربي الحديث.
أحبتي الكرام، يمكن أن يفيد المنهج الإسلامي من مناهج النقد الغربية بعد معرفة الذات المسلمة وتحصينها، لأن معرفة الذات وتحصين الذات شرط أساسي للانفتاح، وإلا أدى الأمر بنا إلى الانسلاخ. وهناك فرق بين الانفتاح والانسلاخ، فلا بد إذن من معرفة الذات وتحصينها، وبعد ذلك لنا أن ننفتح، لأننا آنذاك سنعرف كيف نعيد تشكيل ما نقرأ وكيف ننتجه إنتاجا جديدا مناسبا لذاتنا ومناسبا لشخصيتنا. والعمل النقدي الذي يستسلم بالكلية لإغواء المعطيات الوضعية الخاطئة ينتهي إلى حشد من الأخطاء، فضلا عن ارتطامه مع بدهات المنظور الإسلامي نفسه.
وهكذا يمكن للناقد الإسلامي أن يفيد من معطيات النقد الوضعية في مجالات المنهج والموضوع، بشرط أن يحتفظ هذا الناقد برؤية إيمانية وتصور إسلامي يحكم به على تلك المعطيات، ويوظف عناصرها الصالحة لتحقيق نفاذ أعمق في صميم العمل الأدبي. ومن خلال هذا المنظور نفسه يمكن للناقد المسلم أن يفيد إلى حد ما من النظريات والوجهات العديدة التي طرحت عبر الزمن لتفسير النص الأدبي بالمؤثرات البيئية حينا وبالدوافع النفسية حينا آخر، وبالتركيب الاجتماعي حينا ثالثا، وبالعوامل الجمالية الصرفة حينا رابعا. ولكنه يجب أن يظل على طول الخط ممسكا بالعصا من أوسطها، محاذرا تجاوز نظرته الشمولية وموقعه الوسطي، ساعيا إلى الابتعاد عن مظنة الرؤية أحادية الجانب، محاولا أن يلم شتات التفاسير جميعا ويوازن بينها من أجل التحقق برؤية أكثر عمقا وشمولا للنص الذي بين يديه.
سيداتي سادتي، يرى بعض النقاد الإسلاميين أن المقبول أخذه من مناهج النقد المعاصر هو ما يتعلق بالتقنيات الفنية ووسائل الأداء الجمالية، مع ضرورة غربلة هذه التقنيات والوسائل لتمييز ما له إيحاءات جاهلية عما هو حيادي لا يضر بقواعد المنهج النقدي الإسلامي أو يتناقض مع الحقائق الثابتة فيه. ومن الواضح أن هذه الاستفادة المشروطة من مناهج النقد الغربية لا تناقض الدعوة إلى إقامة المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، لأن الإسلام لا يعارض الحقائق ولا ينكر النتائج الصحيحة مهما كان مصدرها.
ومن هذا يتجلى لنا أن دراسة مناهج النقد المعاصر على ضوء الإسلام تهدف إلى نقدها نقدا دقيقا يرينا الحقائق والمبادئ الصحيحة، فنضمنها منهجنا النقدي الإسلامي، كما يرينا النتائج الخاطئة والنظريات الباطلة فنرفضها على مستويي التنظير والتطبيق. فالواجب على الناقد الإسلامي أن يتعامل مع هذه المعطيات بحذر شديد في ضوء ما يتوافق مع تصوره الإسلامي، ولا يصح أن تكون هذه المعطيات قيدا على حركته أو تتحكم في رؤيته الخاصة، لأنه ما لم يتحرر من الحتمية التي تتوهمها هذه العلوم يكون قد أضر بإبداعه وانحرف عن الحقيقة. فالمعرفة بهذه العلوم والإفادة منها لا تعني الترويج لها أو التقيد بما أنجزته، ومع ذلك فلا يقوم الناقد الإسلامي بتخطئة هذه العلوم جملة أو يعتبرها شرا في ذاتها، بل تكمن قيمتها في مضمونها الذي تحمله والغاية التي تؤديها.
أما فيما يتعلق بمصطلحات النقد الغربي فينبغي على الناقد المسلم أن يحترز من استخدامها، لأن معظمها ذو طابع أيديولوجي غربي يراد له معنى غير جميل، فلا يجوز إذن أن يتأثر بها نقادنا خشية تغلغل أساليب الغزو في تفكيرنا وأدبنا وتصوراتنا وموقفنا. لهذا فلا بد للناقد المسلم من عدم استخدام المصطلح الغربي المتحكم بمناهجنا، بل لابد من مجاهدة هذا المصطلح وآثاره وما يتركه في النفوس من الانحراف.
وتجب العودة إلى منهج إسلامي نقي يمتاز عن غيره من المناهج بما يمتلكه من مصطلحات ومضامين نابعة من واقعه، واقع القاعدة الإسلامية في الفن والفكر عموما. ورغم ذلك فقد رأى بعض النقاد الإسلاميين أن الانفتاح على العالم بمناهجه النقدية المختلفة يعد ضرورة لا بد منها للولوج داخل بنية المناهج المغايرة لتقليب أوراقها والكشف الدائم عن إيجابياتها وسلبياتها، وأن الانفتاح على العالم واحتضان تجاربه العديدة يعمق من المقاييس النقدية لدى الناقد ويكشف له عن مواضعات عديدة يمكن أن تسهم في بلورة العملية النقدية. والاستفادة من الخبرة الغربية تزيد المنهج الإسلامي نموا وخصبا واكتمالا، وتقربه أكثر من لغة العصر ومن الوصول إلى الآخرين خارج دائرته لكي يقنعهم بمعطياته في هذا الجانب أو ذاك، ويكتسب في الوقت نفسه أدوات أكثر قدرة على التعبير عن الذات وإدراك الأبعاد الحقيقية للإبداع.
أيها الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الفضاءات الأدبية لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم.
حياكم الله مستمعينا الكرام، حديثنا حول خصائص ومقومات المنهج الإسلامي في النقد ستكون له صلة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير،
إلى اللقاء.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، يسرنا أن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. راجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بأجواء الإيمان والثورة والالتزام عبر نتاجات شعراء الثورة الملتزمين.
أعزائنا، ما زال حديثنا الذي بدأناه في حلقة البرنامج المنصرمة جاريا حول أحد أبرز شعراء الثورة الإسلامية، وهو الشاعر علي معلم، الذي عرف باهتماماته الثورية والدينية التي تجاوزت في بعض الأحيان نطاق إيران لتتناول قضايا المسلمين بشكل عام، مع طابع فلسفي وعقيدي تميز به الشاعر فيما تناوله من مواضيع وقضايا، حيث يدعن جميع الناقدين إلى أن بالإمكان بسهولة إدراك عمق مطالعات الشاعر علي معلم الأدبية والفلسفية والتأثير الذي تركته هذه المطالعات على أشعاره من خلال نظرة إلى أشعاره هذه. وقد أدت مطالعات معلم الواسعة إلى أن يحتل شعره مكانة خاصة، بحيث اعتبر بعض شعره معقدا وعسيرا على الفهم، علما أن هذا الشاعر كتب في مختلف القوالب الشعرية مثل القصيدة والغزل والمثنوي، وهو ما كان فيه كل شطرين القصيدة بقافية واحدة. لكن القالب الذي مال إليه وأكثر من توظيفه في شعره هو قالب المثنوي.
وقد تمكن هذا الشاعر من تقديم إسهامات قيمة للتجديد في قالب المثنوي، المثنوي الذي حظي بالاهتمام على مر عهود الشعر الفارسي بسبب الخصوصيات التي يتمتع بها، حيث وظفه الشعراء لسرد القصص الطويلة والقضايا الفلسفية، وحظي باهتمام الكثير من الشعراء بعد الثورة، وهو لا يستخدم اليوم لسرد القصة، لأن الشاعر المعاصر يوظف المثنوي للتعبير عن أحاسيسه وعواطفه، وقد نجح في ذلك بالفعل. ويعد الشعور بالحداثة لدى الجيل الشاب وعدم التبعية الكبيرة للقافية وإمكانياتها الخاصة بها وحرية الشاعر في إطالة قصيدته وتطابقها إلى حد كبير مع الشعر الحر من جملة العوامل التي أدت إلى ميل الشعراء المعاصرين إلى قالب المثنوي. ويعتبر شاعرنا علي معلم الأكثر توظيفا لهذا القالب من بين الشعراء المعاصرين، حيث استطاع إحداث تحولات عميقة وجذرية في تركيبته.
مستمعينا الأكارم، يعتبر نمط التفكير المهيمن على قصائد علي معلم من ضمن خصوصياته الشعرية، فتأثيرات شعره ذهنية ومعمقة قبل أن تكون عاطفية، تنقل إلى المتلقي رؤية وفكرا من نوع خاص، بل إنه يعمد أحيانا إلى تغيير استنباطات المتلقي ووجهات نظره، ويقدم معلم معلومات جديدة إلى قارئ أشعاره في نفس الوقت الذي يحافظ فيه على انسجام كلامه وتماسكه في مثنوياته.
يتحدث معلم في قصيدته المثنوية الرحيل عن الخلق وعن تساؤلات من مثلي، من أين المجيء وإلى أين المصير، ويتناول الإنسان والرسالة الملقاة على عاتقه، ويبسط الحديث عن فلسفة ظهور الأنبياء والهدف النهائي من بعثتهم، كما نلاحظ ذلك في المقطوعة التالية.
از چه بحریم ما پرسید که جویی اینجا تا تابپو ایمو بمو ایمو بجوی منجا. جویبار آینه غربت زندانی هاست، جویبار آینه آینه‌گردانی هاست.
لا تسأل من أي بحر نحن، فنحن ساقية هنا كي نتحرك هنا وننمو ونبحث. الساقية مرآة غربة السجناء، الساقية مرآة تقلب كل المرايا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعبر الشاعر علي معلم في قصيدته الرحيل عن معتقداته القلبية، وهو يرى أن الأنبياء والسفراء الإلهيين كانوا يبعثون في كل عصر بما يتناسب مع ظروفه ومتطلباته وبمعاجز تتطابق مع ذلك العصر. وهو يرى أن النبي داود عليه السلام على سبيل المثال كان يتمتع بصوت رخيم، وكانت الكائنات تردد معه مزاميره، فكان صوت داود من بين أساليب ارتباطه بالناس، وما أكثر الناس الذين هدوا في ذلك الزمان إلى الصراط المستقيم بفضل ترنماته العرفانية الساحرة.
ويرى الكثير من الناقدين والمتخصصين في الشعر المعاصر أن لغة علي معلم الشعرية هي لغة خاصة به، وإذا ما ألقينا نظرة إلى مجموعته رجعة النجم الحمراء تأكد لنا ذلك. وكلما اقتربنا أكثر في هذه المجموعة من الأعمال الأكثر حداثة، ازداد اتساع لغته من حيث تنوع الألفاظ ونطاقها، وازداد شعره تعقيدا وصعوبة. وقد تحدث معلم في أشعاره عن قضايا المجتمع المعاصرة، وعمد إلى تحليل الأسس العقيدية للشيعة، واستطاع من خلال الاستناد إلى فكره الذي هو حصيلة التعمق في الثقافة الإسلامية أن يقدم شعرا حيا وخالدا إلى الأدب الإيراني المعاصر.
وتمكن الإشارة على سبيل المثال أيها الإخوة والأخوات إلى مثنوية الهجرة، حيث أن موضوع هذه القصيدة عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقد كتب الكثير من الشعراء في هذا المجال، لكن أي منهم لم يقدم لنا شعرا رصينا متماسكا كما قدمه الشاعر علي معلم؟ ذلك لأنه لم يكتفي في هذه القصيدة بوصف شخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه والإشادة بها، بل تحدث عن الأهمية التاريخية لسفره وهجرته، وقارنها بهجرات تاريخية كبيرة من مثل هجرة النبي يوسف والنبي إبراهيم وموسى عليهم السلام جميعا، فكتب شعرا رصينا خالدا من خلال توظيف الأسس والأصول الجمالية للشعر.
مستمعين الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
تقبلوا منا خالص شكرنا على طيب المتابعة، أترككم في رعايته تعالى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. Thank you.
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوالي.